بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء قوله تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهم. فإن كان لكم فتح من الله، أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة، قالوا ألم نكن معكم، أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة. وإن كان للكافرين نصيب، أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان، كما وقع يوم أحد، فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ساعدناكم في الباطن.
نعم، فلابد من الابتلاء قبل العاقبة، فالرسل تبتلى ثم تكون له العاقبة، كما قال سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي ابتلاء شديدا عظيما في مكة على مدار 13 سنة، وبعد ذلك انتهت هذه المدة لا بحصول التمكين في مكة وإنما بالهجرة منها، ثم حصل هذا الابتلاء أيضا وتواصل حتى انتهى بالتمكين، كما قال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم واستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. الدعوة ابتلاء، الدعوة امتحان واختبار، الدعوة عقبات، الدعوة طريق مليء بالأشواك، الدعوة طريق الصعاب، الدعوة طريق المصطفين الأخيار الذي انتدب الله عز وجل له أعظم البشر. ولولا عظم هذا الطريق ما اصطفى الله عز وجل له العظماء، ليست لعبا ولا لهوا ولا تنظرا وتفكها ولا شيئا من ذلك لمن أدرك القيمة، أما من تاجر بها فذكر له شأن آخر. نعم.
قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ساعدناكم في الباطن وما ألوناهم خبالا وتقذيلا حتى انتصرتم عليهم. وقال السدي: نستحوذ عليكم تغلب عليكم، كقوله: استحوذ عليهم الشيطان، وهذا أيضا تودد منهم إليهم، فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم، وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم. قال تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أي بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة، فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرا في الحياة الدنيا لما له في ذلك من الحكمة، فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم، بل هي يوم تبلى فيه بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما في الصدور. وقوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن الأعمش عن سبيع الكندي قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: كيف هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فقال علي رضي الله عنه: أدنه فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال: ذاك يوم القيامة. وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي: يعني يوم القيامة. وقال السدي سبيلا أي حجة، ويحتمل أن يكون المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الدنيا، بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية، أن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وعلى هذا يكون ردا على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء، وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال، ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
نعم، فالمعنى هنا في قوله ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى هنا فقال قال ذاك يوم القيامة، كما نقل عن عباس وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي يعني يوم القيامة، فلن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا يعني حجة. وذكر أيضا أنه احتمل أن يكون المراد ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الدنيا، بأن يسلطوا عليهم استيلاء واستئصالا بالكلية، وإنما قد يحصل ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس. إذن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. وقد يستدل أيضا بهذه الآية على أن الجعل هنا ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا الجعل الشرعي، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا تكون ولاية لكافر على مسلم ولا تصح هذه الولاية شرعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كذلك ولاية الزواج لا يصح أن يكون الولي كافرا، ولا إذا كانت البنت مسلمة ليس له سبيل علينا شرعا. أما كونا وقدرا فقد يحصل تسلط في بعض الأحيان، لكن لن يحصل سبيل يمتد إلى طول الزمان بحيث يظهر الباطل ويضمحل الحق. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن ظن أن الله عز وجل يديل الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء. قد يحصل التسليط بعض الأحيان ولكن ليس إلى آخر الزمان، وإنما هي أيام ثم يعود الأمر كما كان. إذن المراد قد يكون المراد أيضا مع ما سبق أن يكون المعنى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا هذا من قبل الشرع، أما من قبل الكون والقدر فقد يحصل هذا التسليط بعض الأحيان لكن لن تكون العاقبة إلا للمتقين. نعم. ومن هنا ومن هذه الآية كما قلنا من هذه الآية استدل العلماء على ما ذكرنا من أن الولاية الكافر لا تكون على المسلم سواء كانت ولاية عامة في الإمامة أو كانت ولاية خاصة في نكاح في زواج في أي شيء من هذه الأشياء، فإنه لا تصح ولاية الكافر على المسلمة. نعم.
الآية على عظمها وظاهرها، وإنما المؤمنون تصبر منهم من المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به الكافرين عليه السبيل بحسب تلك المخالفة، فهم الذين تسببوا لجعل السبيل عليهم كما تسببوا له يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته. وإحنا على ظاهرة وعمومها أنه لن نجعل لهم سبيلا والكافرين عليهم سبيلا إلا إذا تسببوا هم لجعل السبيل عليهم.
إيه نعم، اللي هو من حصول الاستيلاء بعض الأحيان أو كذا، إنما هو راجع لهم. فهذا التسليط قد يكون بعض الأحيان قد يكون عقوبة، وقد يكون امتحانا واختبارا وابتلاء وكذا. الآية تتضمن كل ما سبق أنا ذكره. نعم. لا لا، هذا الفعل فعل مخالف مصادم للقرآن، لكن يحتاج إلى إقامة حجة خاصة. ليه؟ لعله جاهل ما يدري الحكم، فظن أنه بالقياس، كما أن المسلم يتزوج الكتابية فالكتاب يتزوج ماذا؟ المسلم، كذلك هذا القياس. وقد يكون هناك علماء سوء أغروه بذلك وبين له ذلك، ولهذا أنت مع وضوح المخالفة للنص القرآني في هذا، ولا تمسكوا بعصم الكوافر وكذا، وأنه لا يصح، ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين، مع وضوح هذا. لكن تعرف أن العلماء السوء والعلماء الفجار عندهم التلبسات وتأويلات ما عنده. كان الآن الدين نفسه كله ما هو بهذه القاعدة، الدين نفسه كله وهو غير الإسلام يباح للإنسان أن يلتزمه وأن يكون عليه كما يذكر هؤلاء الفجرة، فكيف بعض الأحكام؟ نعم، لهذا كل هذه الأشياء تحتاج إلى إقامة الحجة. لا أظن أظن نعم،
إذا صور منه كل هؤلاء إذا المرأة المسلمة في دول الكفر لا مسلمين هناك، ماذا تصنع؟ فلا أن تتزوج من المسلمين المزوجين لها بخاصة من
أظن، والله أعلم إن فتوى قرروا، أظن لأن هذا عادي بها من زمن، أظن أن مراده الكتابية تحت الكتاب إذا أسلمت. إذا أسلمت أين تذهب؟ فرأى بقاءها معه، هذه هي اللي هي الكتابية، تكون تحت الكتاب ثم تسلم، ثم تسلم، هو يرى أين تذهب إذا لم يكن لها من تذهب إليه وكذا وكذا وكذا، فلتبقى معه. أما الإنشاء ما أظن يذكر هذا، لكن البقاء على هذا النكاح السابق هو كذا، هذا عهد باب بن بعيد، أظن هذا هو.
نعم.
طب حاول تأتي لنا بهذه الفتوى بنصه. نعم، لكن هو هذا أظن هذا مشهور عنه، إن في مسألة ما لو أسلمت الكتابية وليس هناك من يعولها ومن تأوي إليه وكذا، فيقول تبقى. نعم، لكن هذا كله باطل سواء هذا أو ذاك، طبعا هذا الكلام باطل، والله عز وجل يقول ولا تنكح المشركين ولا تنكح المشركات ولا تمسك بعصام الكوافر. نعم،
قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال ابن كثير رحمه الله: قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، وقالها هنا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولا شك أن الله لا يخادع، فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرا فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة، وأن أمرهم يروج عنده كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وقوله وهو خادعهم، أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقد ورد في الحديث: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. وفي حديث آخر: إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس، ويعدل به إلى النار، عياذا بالله من ذلك. وقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها، وهي الصلاة. وهي الصلاة إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها، لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها، كما روى ابن مردويه.
ما سبق في بيانه هو قوله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، دليل على أن هؤلاء يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم عن هذه الأشياء، ويعتقدون أن أمرهم سيروج، ولكن الله سبحانه وتعالى يستدرجهم، وهذا معنى وهو خادعهم. وهو سبحانه وتعالى يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم، حتى إذا كان يوم القيامة فوجئ هؤلاء بهذا الأمر. وهذا من باب ذكر هذه الصفات على وجه المشاكلة وعلى وجه المقابلة، فالله وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه يخادع هكذا بإطلاق، وإنما لابد أن يكون في مقابل خداع هؤلاء، كسائر الصفات الأخرى في هذا المعنى مثل المكر والكيد وكذا، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، ويمكرون ويمكر الله، يستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم. كل هذا لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل هكذا بإطلاق، إنما لابد أن يكون في الموضع هذا، لأن الخداع منه المحمود والمذموم، والمكر منه المحمود والمذموم، والاستهزاء منه المحمود والمذموم. فذكر هذا على وجه المقابلة يبين لك أن المراد من ذلك هو الوجه المحمود. ومن هنا لم يتخذ العلماء من هذه النصوص أسماء لله سبحانه وتعالى، فيقولون من أسمائه عز وجل المخادع، من أسمائه المستهزئ، من أسمائه الماكر، لأن شرط الأسماء أن تتضمن الكمال بإطلاق، الكمال المطلق، تتضمن الكمال المطلق، مثل العليم، مثل الرحمن، مثل الرؤوف، مثل العزيز، الحكيم، السلام، تتضمن الكمال المطلق. أما هذه لم تتضمن الكمال مطلقا، بمعنى أنها تحت أنها قد تطلق على كذا وتطلق على كذا، قد يراد بها الوجه المحمود وقد يراد بها الوجه المذموم، هذا في حال الإطلاق. أما في حال اتصاف الله عز وجل بها فهي لا تتضمن إلا الوجه المحمود فقط، لأنها تذكر على وجه المقابلة، فذكرها على وجه المقابلة كان نصا في هذا إيه؟ كان نصا في هذا الكمال. إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، ويمكرون ويمكر الله، يستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم. فيظن العبد أنه بأفعاله هذا، يظن العبد أنه بأفعاله هذا، المنافق يظن أنه بأفعاله هذا يخيل أمره على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعلم ما في السرائر والضمائر، ولكنه يستدرج سبحانه ويمهل عز وجل. كثير من هؤلاء المنافقين ومن المنحرفين يظنون أن إمهال الله سبحانه وتعالى لهم قد يكون عدم علم ونوع مراوغة عليه ومخادعة. نعم، نعم، لكن هذه المشكلة قد لا يقصد حقيقتها اللفظية، يكون باب مشكلة مش مراد المعنى، لكن هذه لا، هذا المعنى مراد. لا إذا أراد مسألة المقابلة يقصد المقابلة مقابلة للمعنى فصحيح. إنما إذا كان مثلا قصد مثلا اللي هي المشكلة هذه إنه لا يراد حقيقة اللفظ وكذا لما بس من باب مشكلة مثل وجزاء سيئة سيئة مثلها فسمى أخذ الحق سيئة من وجه قبيل مشكلة لا، لكن هنا المعنى مراد فعلا نثبت هذا لله سبحانه وتعالى، ما الله يخادع هؤلاء المخادعين، الله يستهزئ بهؤلاء. لكن ما معنى الاستهزاء والمكر والكيد والمخادعة في هذا؟ هو المعنى المحمود. نعم نعم نعم، بس نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم
قال قاموا هم كسالى عنها لأنهم لا نية لهم فيها.
هذا بإطلاق أيضا على هذا الوجه، لا يمل حتى تمل. نعم
لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها، كما روى ابن مردويه من طريق عبيد الله وساق السند لابن عباس رضي الله عنهما قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها وهو طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ثم يتلو هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وروى من غير هذا الوجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه صفة ظواهرهم، كما قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة فقال: يراؤون الناس، أي لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة، ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا، كصلاة العشاء في وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلس،
لأنه لا يؤمنون بهذه الصلاة ولا يعتقدونها ولا نية لهم. وأثقل شيء عليك أن تفعل الشيء ولو كان يسيرا وأنت غير مقتنع به فيكون إيه؟ حملا. لكن إن فعلت الشيء وأنت راغب فيه محتسب ولو كان ثقيلا في نفسه إلا أنه يكون عليك هينا. ولهذا ليه الإنسان يتحمل سبحان الله الصعاب في الدعوة وكذا؟ من أجل الاحتساب. لماذا تتحمل مشقة العودة إلى المسجد 5 مرات في اليوم والليلة وأنت فرح مسرور ورجل قلبه معلق بالمساجد؟ إلا لأنك ترجو الأجر. لماذا يهون عليك الجنيه والدرهم وأنت كطبيعة بشرية صعب هذا عليك؟ صعب هذا الإنسان حينما يخرج مالك كذا للناس يتعب في جمعه ثم يعطي هذا 1000 وهذا 10 وهذا 100 وهذا كذا كذا، لكن الاحتساب يهون عليك ذلك كله. وإذا عرفت أن هذا مقتضى الديانة العظيمة ومقتضى العقل الموفق الذي لا ينفق مالا ينقص تركته، بل ما نقص مال من صدقة، وإنما ينفق مالا يدخره عند لقاء ربه سبحانه وتعالى بما لو كانت له الدنيا بأسرها ما ساوت سنة تترتب على مال بذله في سبيل الله. فمالك الذي أنفقت ومال ورثتك الذي أبقيت. فالعقل الصريح يقتضي. الآن مثلا ما يقال يا أخواني في يعني مثلا يعني هذا أمر لو افترضنا أنه مثلا بلاش أن احنا نمثل بهذا لأنه قد يكون حراما شرعا، مسألة الجنيه بمثلا ب1000 دولار. لا أنا افترض مثلا منحة، هذه الأرض معروضة الآن، هذه الأرض تساوي مثلا 10 ملايين معروضة ب10,000 جنيه أو ب1000 جنيه، من سيتأخر يا إخواني؟ كل سيبيع، حتى الذي لا يجد شيئا ربما يستدين وقد يبيع ثيابه ليدفع 1000 جنيه فيأخذ أرضا بالملايين ثم بعد ذلك يبيع الأرض. ألا ترى الناس يسارعون وتنافسون على هذا الأمر؟ هذا مقتضى العقل الصريح. فكيف إذا كان الذي يضع ماله في سبيل الله ينتظر مردوده من الأجر والثواب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ يوم لو كان للإنسان ملء الأرض وما فيها وما عليها ليفتدي بذلك شيئا من عذاب الله سبحانه وتعالى ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فهذا هو العاقل. يبقى الذي يهون على الإنسان الأمور الصعبة الاحتساب، ومثله الجهاد، تنزل إلى ساحات الوغى بين رقبتك وبين السيف أن يمد الآخر سيفه إليك وقد لا تشعر به إلا ورقبتك على الأرض، ومع ذلك يهون عليك ذلك. لماذا؟ لأنك لا تعين جبنا تحت ظلال السيوف،
إنما تعاين جنة عرضها السماوات والأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنة تحت ظلال السيوف. كونك تبصر الجنة وما يراها إلا أنت، إن المؤمنين يرون الجنة من حيث لا يراها أحد غيرهم. الجنة تحت ظلال السيوف، حيث الابتلاء الشديد العظيم يا أخواني العظيم، الابتلاء الشديد، تطاير الرقاب، ترى رقبة أخيك أمامك، ترى ضربة في كذا، ترى طعنة في كذا، ترى رمحا كذا، هذا صعب صعب. ليست حرب الطائرات، الآن الطائرة تضع الأطنان الكثيرة من الذخائر بلا طيار. ليست حربا تعبر عن شجاعة اليوم مع الأذرة والتكنولوجيا كما يقولون، تضرب بلادا من غير أن يتحرك أحد، لكن الأمر صعب إذا كانت المسألة مواجهة. ومع ذلك يهون كل ذلك، بالعكس بالعكس، إذا عاد سليما صحيحا فإنه يعود حزينا. لماذا لم يقتل؟ من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فما الفرق بين المنافق والمؤمن؟ المؤمن محتسب، ولهذا يهون عن عليه كل شيء. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. هذه صورة، وانظر إلى الصورة الأخرى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ليه؟ لأن القلب غير متعلق بالصلاة، ليس رغبا فيما عند الله ولا مؤمنا بهذا الشيء، فيكون صعبا فيكون شاقا وهكذا. أما المحتسب فإنه يهون عليه كل شيء. ولهذا ملحظ الأمر الاحتساب. اليوم الموظف عندنا الذي ينتج يا إخواني هو الموظف المحتسب. أما الموظف اللي ينظر يقول راتبي 3000 وأنا عملي 8 ساعات، والله هذه 3000 لا تساوي أسبوعا في العمل، فهب إنها 10 أيام و20 يوما أعمل بلا أجر، فلو أنني خرجت كل يوم من العمل 2 ساعة 3 ساعات 4 ساعات. ولهذا تجد الكلمة المشتهرة عند على ألسنة الموظفين جميعا إلى من رحم الله، على قدر المرتب، على قدر المرتب. طيب اترك هذا يا رجل العمل إذا كان على قدر المرتب لآخر لم يجد شيئا لعله يكون محتسبا. فهذه مسألة الاحتساب يا أخواني، الاحتساب، الاحتساب، أن تنسى أنك تعمل براتب، وإنما تعمل لتنفع المسلمين، إنما تعمل لتكسب المال الحلال ولو كان درهما أو دينارا، لتأكل الحلال، أن تعمل حتى لا تمد يدك للناس ولو قل ذا، تحتسب أو يا شيخ الساعة 2 عايزين نقفل وهكذا. يا سلام جميلة هذه، الساعة 7 وانت في العمل تحتسب. دعك من مدير، الناس تقول مدير لطيف ما شاء الله، والله يا أخي نستأذن أحيانا بيبقى عند المصلحة في الحقل أو المصلحة في البيت، يقول له روح ولا يهمك مدير لطيف، لكن جانا واحد معقد سبحان الله، منع لك تصير ولا كذا ولازم الدفتر ما أدري إيه، وإذا رحت لك اعمل كذا ويحول الشؤون القانونية، يا رجل ده مدير الله يزيحه. هذا الناس تقول هذا ولا يا إخوان؟ نعم. ولهذا الواحد يحب في ظل مثل هذه الأجواء أن يعمل، أن يعمل تحت يد أحد، لا أنه يكون المسؤول. المسؤولية صعبة اليوم، ما تكون مدير مصلحة اليوم صعبة. ليه؟ لأنك إن سرت على وفق ما ينبغي أن تسير عليه موافقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبغضك الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن إن جملت هذا بيوم، وجملت هذا بعمل، وجملت هذا بسرقة، وجملت هذا بكذا وكذا وكذا إلى آخره، فإن الناس يحبونك ويرضون عنك لأنك تتبع أهواءهم. المحتسب مهم جدا، مدرس المحتسب في فصله مع طلابه، الموظف المحتسب في عمله وهكذا، هذا شيء عظيم. فالاحتساب يهون الصعاب. أما إذا فقد الإنسان النية الصالحة واحتساب العمل عند الله عز وجل فلا تراه إلا خائنا في عمله. فهكذا المنافقون لا يؤمنون بصلاة ولا بذكر لله، ولهذا لا يذكرون الله إلا قليلا، والذكر والصلاة إذا رآهم الناس. أما إذا كانت الصلاة في ظلمة فإنهم يتخلفون عنها، ولهذا قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما تخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق. نعم.
كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال ومعهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فهو حرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن إبراهيم وساق السند إلى عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يقلو فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. وقوله ولا يذكرون الله إلا قليلا أي في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون بل هم في صلاتهم ساهون لاهون وعما يراد بهم من الخير معرضون. وقد روى الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر المدني عن العلاء ابن عبد الرحمن به. وقال الترمذي حسن صحيح.
أما المؤمنون المحتسبون فقلوبهم معلقة في المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا يظلهم إلا ظله. وذكر منهم الرجل الذي قلبه ورجل قلبه معلق بالمساجد. نعم.
وقوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر، فلهم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين.
المؤمن الخالص ظاهره وباطنه الإسلام والإيمان، والكافر الخالص ظاهره وباطنه الكفران، والمنافق له مع ظاهره موافقة مع المؤمنين ومع باطنه موافقة مع الكافرين، ولهذا نجدهم من المذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم.
ومنهم من يعتريه الشك،
وهناك أيضا من هو مذبذب بين أهل السنة وأهل البدعة، فترى له وجها مع أهل السنة وترى له وجها مع أهل البدعة، وهذا من أخطر ما يكون من الأصناف الذي ليس أمره ظاهرا فتراه يمشي مع هؤلاء ويمشي مع هؤلاء. طيب هو من أي الصنفين يا أخواني؟ من أي الصنفين؟ إذا كان يمشي مع هؤلاء ومع هؤلاء، يمشي مع أهل السنة ويحضر عند أهل السنة ويحضر عند أهل البدع، هذا حكمه ماذا؟ هو من أهل البدع، هو من أهل البدع. قال سبحانه فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال بعض السلف من خفيت علينا ألفته لم تخف علينا، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. نعم. والرجل الذي يأتي هذا وذاك قال بعض السلف هذا يريد أن يخلط الحق بالباطل، هذا يريد أن يخلط الحق بالباطل، فيأتي هؤلاء ويأتي هؤلاء، فلا بد من توحيد مصدر السماع. ولهذا إذا كان الإنسان يسمع من هذا وذاك لا يمكن أن ينقدح الحق في قلبه انقداحا يحصل له به التمييز والفرقان، يبقى مذبذبا موقفه هكذا، ما يمكن تسمع منه كلمة حق واضحة لأنه يأخذ من هذا ويأخذ من ذاك، مشربه مختلط. نعم.
ومنهم من يعتريه الشك فطارة يميل إلى هؤلاء وطارة يميل إلى أولئك، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. وقال مجاهد مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى هؤلاء يعني اليهود. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى وساق السند إلى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري أيتهما تتبع. تفرد به مسلم فرواه عن محمد بن المثنى. وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن المثنى مرة أخرى عن عبد الوهاب فوقف به على ابن عمر ولم يرفعه. قال حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك. قال ابن كثير قلت وقد رواه الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله، وكذا رواه إسماعيل بن عياش عن علي بن عاصم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. وكذا رواه
وذكر رواة هذا الحديث ثم قال عن قتادة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يقول ليس بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم
وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثلا للمؤمنين وللمنافق
للمؤمن والمنافق
للمؤمن والمنافق وللكافر كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى
رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر. نعم
دفعوا إلى نهر فوقع المؤمن فقطع، ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم إلي فإني أخشى عليه، وناداه المؤمن أن هلم إلي فإن عندي وعندي يحصي له ما عنده، فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى عليه آذي فغرقه.
عندنا حتى أتى آذى فغرقه.
وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: مثل المنافق كمثل ساقية بين غنمين، رأت غنما على نشز
يعني
فأتتها وشامتها فلم تعرف، ثم رأت غنما على نشز فأتتها فشامتها فلم تعرف. ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن صرفه
حشيش شامتها، يعني دنت إليها وشامتها لتعرف أهي أخواتها أم غيرها. ومنه قيل: شاممت فلانا إذا قاربته. ولهذا يقولون فلان لم يشامم العلماء، لم يشامم العلماء يعني لم يقترب منهم، لم يتلقى عنهم. وهذه مصيبة كبرى، أن طالب العلم يقفز من مكتبته على كرسيه ويقفز من مكتبته على منبره، وكل أحد تصدر من غير المرور بمرحلة ثني الركب فلن تحصل به بركة ولن يثبت له قدم. أرأيتم الطبيب بعد كم سنة من ثني الركب في التعلم صار طبيبا يمسك مشرفة؟ أرأيتم المهندس المخطص الآن بعد كم سنة من التعليم حتى صار يمسك بمسطرته وقلمه؟ أرأيتم إلى غير ذلك. هل رأيتم حاذقا في صنعة تعلمها بلا معلم؟ فكيف يكون العلم الذي هو البلاغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا أخواني نقول: كل من تخطى هذه المرحلة فلن تحصل بعلمه بركة، ولن يأمن هذا الشذوذ والانحراف يوما ما، ولو قلنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فهذا يتعلق بأندر النادر الذي قد يطلع الله سبحانه وتعالى على صدق العبد فيه وإخلاصه فقد يعوضه الله عز وجل. أما الأصل فلا. إن كنت تعطي طالبا بدلا من يدخل المدرسة تعطيه مشرة من أول ما يبلغ سن التعليم وتقول أدخل فأجري لهذا عملية، إن كنت تعطيه كذا وتقول أرسم لي مخططة، إن كنت تعطيه كذا وتقول افعل كذا وكذا، فأعطي هذا الإنسان الذي يبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. مرحلة ثني الركب هذه أهم مرحلة على الإطلاق. لن تكون علما إلا إذا كنت متعلما، ولن تكون نافعا إلا إذا كنت منتفعا. انتفع أولا وتعلم أولا. ومرحلة هذه الطلب كما ذكرنا لكم من قبل مرحلة يظن البعض أنها تنتهي، لا، مرحلة الطلب إلى الممات. لكن مع الطلب قد تحصل أهلية معينة بها يمكن الإنسان أن يتصدر تصدرا ينفع به المسلمين. أما إذا قلت يوم أن أتصدر فقد انتهيت من مرحلة الطلب فهذا غرور، هذا غرور. مرحلة الطلب تبقى إلى آخر الزمان. ولهذا يصح أن يقال في العلماء طلبة علم، ويقال علماء طلبة علم باعتبار أن الطلبة ملازم لهم إلى الممات، وعلماء على اعتبار أنهم بلغوا من الأهلية ما تمكنوا به من النظر في نصوص الكتاب والسنة. إنما لا بد من مرحلة ثانية الركب. ولهذا تقول لأي أحد: متى ثنيت ركبتيك؟ أنت شيخ. من متى؟ أنا من 30 سنة، أنا من 40 سنة، أنا من 50 سنة، على العين وعلى الرأس. من 40 سنة شيخ ولا من 40 سنة 30 سنة طالب وعشرون سنة شيخ؟ أنت من 40 سنة في الدعوة صحيح، أنت من 50 سنة في الدعوة. بين لنا مرحلتك، بين لنا هذه المرحلة. هذه المرحلة ماذا صنعت؟ ها؟ طلبت فيها العلم على يد من؟ لا والله ما عندنا مشايخ. طيب أثنيت الركب أمام من؟ لا والله، لكن كان عندي مكتبة عظيمة أخذت منها وتصدرت وكذا. هذه مشكلة، لا بد أن تمر بمرحلة الطلب. مر بها الصحابة
رضوان الله عليهم مر بها التابعون مر بها تابع التابعين أعطيني ترجمة عالم لم يثن ركبتين. خلاصة الكلام ادخل على الجهاز على مكتبة شاملة مش شاملة، ادخل على جميع كتب المسلمين وأوجد لنا تراجم العلماء الذين انتقلوا من كتبهم إلى كرسيهم فحصلت بهم بركة ونفع. اذكر أن هذه التراجم، لكن كل عالم إنما هو مشايخه تلامذته، عمن أخذ عمن أخذ عنه من أخذ عنه، لابد من عمن أخذ عمن أخذ عمن أخذ عمن أخذ، لابد يا أخوان. صحيح هذا ولا لا؟ فليس هذه المرحلة من نافلة القول أو من الأمور المستحبة، إن توفرت فالحمد لله وإلا فلا. ولهذا كانت الرحلة في طلب العلم ليست فقط في أن تلزم شيخا، بل إن استطعت أن تلزم 10 20 30 40 كلهم من الأكابر فاحرص على هذا، فهذا أمر مهم جدا. نعم.
ولهذا قال تعالى
ومن يضلل قيل شاممت العلماء إذا قاربته، إذا شممت فلانا إذا قاربته ابتغاء أن تعرف ما عنده بالاختبار والكشف. هذه مشممة العلماء، تقترب من العالم لتعرف ما عنده بالاختبار والكشف، وهي مفاعلة من الشم، مفاعلة من الشم. شاممت العلماء أثنيت الركب عندهم، أثنيت الركب وشممت. نعم.
ولهذا قال تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
بالعكس، نحكم على أي واحد الآن في أي مهنة في كونه مجيدا لها أم لا بمعرفتنا من معلمه. صح يا لولا يا أخوان، فلان ما شاء الله لا صنيعي، هذا رجل كذا تتعلم فلان، تعرف من المعلمك معه فلان الفلان هذا كذا، فيعرف بهذا الأمر، يشفع للإنسان ويترجم له بمن؟ بشيخه. نعم.
ولهذا قال تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي ومن صرفه عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا، فإنه من يضلل الله فلا هادي له.
والله عز وجل ما يضل هذا إلا بناء عليه من سابق سبحانه باستحقاق هذا العبد للإضلال، وإلا الله عز وجل ما يضل بلا حكمة، كما أنه لا يهدي سبحانه وتعالى بلا حكمة وعلم، فالله على علم يضل ويهدي، فلا يقال هو سبحانه وتعالى ظالم بعباده، حاشا، إذ يجعل هذا ضالا وهذا مهتديا بمحض مشيئة وإرادة، لا، وإنما بعلم سابق وحكمة بالغة، فالله سبحانه وتعالى أعلم بمن ضل عن سبيله. قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال سبحانه وتعالى انصرفوا صرف الله قلوبهم، وقال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ما زائغ قلب إلا بزيغ سابق، ولا منصرف عن الله عز وجل والحق إلا بانصراف قلب سابق. والجزاء من جنس العمل، أفلا يتدبرون القرآن ما لهم لا يتدبرون، أم على قلوب أقفالها أقفال منعت وحالت بين الإنسان وبين التدبر، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالجزاء من جنس العمل، فإن رأيت سيئة في حياتك راجع نفسك، وإن رأيت إغلاقا في الفهم راجع نفسك، وإن رأيت خذلانا في المقال والفعال راجع نفسك، واستغفر وتوب وسترى الفتوحات إن كنت من الصادقين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأنت طبيب عللك وأنت أخبر بالناس بنفسك، فانظر إلى حالك، ما لقلبك لا يلين، ما لقلبك لا يخشع، ما لاستجابتك لا تعظم. راجع، هناك موانع، هناك حوائل، هناك سدود لا بد من أن ترتفع عليها ومن أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى تحصل لك فتوحات ويكشف لك بإذن الله تبارك وتعالى من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. فكل إنسان يا أخواني أخبر بنفسه وأعلم بنفسه وأضر بنفسه، هناك علم تسأل عنه شيخك، هناك علم لا يعلمه عنك إلا هو سبحانه وتعالى، فأنت أخبر، راجع نفسك وتب إلى ربك سبحانه وتعالى. ومن يضلل الله، ولن يضل الله سبحانه وتعالى أحدا إلا على علم عز وجل هو أعلم بمن ضل عن سبيله، فلن تجد له وليا مرشدا. إذا أراد الله عز وجل إضلال عبد فلن يستطيع أحد أن يهب له الهداية. وإذا أراد الله هداية عبد فلن يستطيع أحد أن يحول بين هذا العبد وبين الهداية. فعند الله تلتمس الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، ليس عند رسوله ولا غير، أقصد هداية التوفيق، إنما هي عند الله عز وجل فقط. هداية التوفيق اختصاص رب العالمين سبحانه وتعالى، لا تلتمس عند ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. أما هداية الدلالة والإرشاد فيقوم بها كل ناصح أمين، ولهذا يقف العبد بين يدي ربه قائلا اهدنا الصراط المستقيم، ومن يضلل من يضلل له فلا هادي له. نعم، إن الله لا يهدي من يضل.
والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل الله فلا هادي لهم ولا منقذ
سبيل النجاة عندنا سبيل النجاة
فلا هادي لهم ولا منقذ لهم مما هم فيه، فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
ولهذا النبي ما ملكها لأبي طالب، ما ملك هذه الهداية لأبي طالب، وهو حريص على أبي طالب. يا عم وفي آخر الأنفاس يا إخواني، في آخر حياته، يعني ماذا تريد أبا طالب بعد ذلك؟ أمامك أصدق الصادقين، وأنت تعلم هذا، تعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حج لك بها عند الله. ولكن سبحان الله كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. لا تشترى الهدايا، لا تشترى الهداية من الأسواق، ولا تجدها في المحلات، لا مستوردة ولا مصنعة في الداخل. ولو بذلت الدنيا كلها من أجل هداية أحد فلن تستطيع، إنما هي محض فضل من الله. ويكاد أن تظن أن هذه الهداية برغبتك، أريد الهداية يلا يا جماعة نهتدي، أريد الضلال لا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قد يقول قائل أعصي لها 10 سنوات وأخذ شهوتي وكذا وبعد ذلك أتوب، أتوب إن شاء الله. ولا يدري الإنسان أن التوبة لابد أن يسبقها عمل يوفقك الله إليه، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا أي وفقهم لها، وذلك ببذل الأسباب. التوبة سهلة جدا، أستغفر الله وأخرج عن الذنب سهلة، لكن من يوفق إليه يا أخوان؟ كما أن الصلاة سهلة لكن كم الناس تصلي، كما أن الذكر سهل لكن كم من الناس يذكر، كما أن السنة ما أسهلها لكن كم الناس على السنة. أريح طريقنا والسنة، طريق سهل جدا واسع، والذين يمشون في قلة ولا عطب فيه، ما في مزاحمة، طريق السنة ما في مزاحمة. نعم، الله المستعان، وفقنا الله وإياكم لها، وهدانا وإياكم سبيل الرشاد، ورزقنا الله عز وجل وإياكم سبيل المؤمنين، وحفظنا وإياكم من سبيل المجرمين. فالمسألة ليست سهلة يا إخوان، ليست سهلة. تعلمون قصة أمة السنة، تلك المرأة التي كانت عند قدري ويقول أمتي حرة إن لم أشرب هذا الماء. هو يرى أن الإرادة لي أنا، أصلا الله ليس خالق أفعالي، أنا الخالق، أنا الموجد، أريد أن أشرب هذه سأشربها. من الذي يحول بيني وبين هذا؟ أكل هذا سأكله. والله يا أخواني قد لا أشرب إنسان هذه، ولا يخرج من المسجد، ولا يفتح كتابا، وقد يحال بين هذا وبين هذا. أي أخي ألست أنت، قد تتوضأ من أجل أن تصلي ولا تصلي؟ ألست أنت داخل مكتبتك لتقرأ وما تقرأ؟ ألست أنت الذي تقوم من نومك لتقوم الليل فتتوضأ وتعود نائما؟ ألست الذي تمشي إلى المسجد لتحضر درس علم فتنصرف؟ إن لم يوفق الله سبحانه وتعالى. فهذا رجل يقول متيقن ومتأكد، يقول أمتي هذه حرة إن لم أشرب هذا الماء. أول ما سمعت الأمة هذا فمرت بجواره وضربت الإناء فانصب الماء فصارت حرة، ما شرب الماء، فقيل هذه أمة السنة. نعم.